أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. من سياسة القيادة من الخلف مع الرئيس أوباما إلى سياسة شبه الانعزال التي انتهجها الرئيس ترامب وابتزاز الحلفاء، فانفتاح بايدن ورأب الصدوع في العلاقة مع أكثر من طرف دولي، استعادت الدبلوماسية الأمريكية دورها وزخمها بالإمساك بالملفات الأساسية وفي طليعتها ترتيب البيت الداخلي والتفرغ لمكارعة التنين الصيني الذي يخوض مواجهة اقتصادية بلا هوادة عنوانها الأساسي التمدد في كل الاتجاهات، وقد نجح في إرساء نفسه في القارة السمراء نافذاً أيضاً إلى إيران وبعض بلدان الخليج وحتى مرفأ الدولة العبرية، مهدداً المصالح الغربية والشرقية على السواء. فهل إن ما كتب قد كتب، خصوصاً أن الأمريكي ينتهج سياسة تلزيم الملفات إلى الفاعلين الدوليين وفقاً لما تمليه المصالح والأحلام؟ ضيفتنا اليوم أعزائي المستمعين الصحفي الباحث بجامعة السربان باري الأستاذة مايا خضرة. صباح الخير ست مايا.
أهلا ست هدى.
بالبداية خلينا نرجع قبل ما نفوت بالعلاقات الأمريكية الأوروبية أو الأمريكية الروسية ومقارعة الصين. خلينا أول شيء نحط النقاط على حروف بالنسبة لسياسة بايدن، يعني هالسياسة اللي عم ينتهجها اليوم، ما بتشوفي عم يشتغل بمنهجية من ناحية عم بيحيد الروسي ما عم بتواجه هوية، ومن ناحية تانية عم يرجع على القارة القديمة، القارة وأعني القارة الأوروبية لمقارعة، يعني بده بس يتفرغ لمقارعة الصين.
صحيح، فينا نحكي إذا بدنا نحكي عن سياسة بايدن ونوصفها، فينا نقول إنه هي إكويديستانس، يعني ما بين سياسة ترامب وسياسة أوباما. منه بسياسة أوباما اللي تفضلتي وحكيتي عنها اللي هي leading from behind، هو بعيد كل البعد عنا، ولكن يعني بيعتمد من سياسة أوباما الشراكة مع الأوروبيين. وأبقى بما خص سياسة ترامبية الخارجية، أبقى على كتير من النقاط الاستراتيجية المهمة، ألا وهي وهيدا اللي تكلموا عنها بقمة الناتو مؤخرا من أسبوعين، هي الخطر الروسي السيبراني، هي الخطر الصيني أيضا، ولكن المفارقة مثل ما قلت، المفارقة هي أنه بايدن هو على شراكة وعلى تواصل وطيد مع الشريك الأوروبي بقمة الناتو. بايدن كان أهم كلمة لإله أنه أمريكا إزباك إزباك بقوة للحلفة تبعها. وبعد هيدا الاجتماع كان في تقرير من 35 صفحة و45 نقطة بيفندوا كيف شو هن أساليب التواصل وأساليب الكوبيريشن التعاون المستجدين مع القارة الأوروبية. يعني هيدا هي المتغيرات. هلأ اللي بدنا نشوفه بعهد بايدن هو يا أنه الدفة بتميل أكتر لسياسة أوباما، وهيدا شيء ما برشحه أبدا، علما أنه التحديات اليوم هي رح تخلي السياسة تبع جو بايدن تكون أقرب منها لسياسة دونالد ترامب، خاصة بما خص الملف الصيني. بما خص الملف الصيني حتى جو بايدن هو مستعد يعمل تنازلات مع روسيا، مع أنه بقمة الناتو اللي صارت، قمة دول حلف شمال الأطلس اللي صارت، كان التنبيه من الخطر الروسي، الخطر السيبراني، الخطر الاستراتيجي، تغلغل الروسي بالقارة الأفريقية، تغلغل الروسي بأوروبا كمان، وحتى في نقاش وهيدا شيء معروض على الطاولة، طاولة النقاشات بأوروبا، أنه يمكن حتى يفوتوا أوكرانيا بحلف الناتو. يعني فيها الخطر الروسي المتنبه له بايدن مع شركائه الأوروبيين، ولكن المفارقة أنه بايدن ممكن أنه يتقرب من الروس كرمال ردع الخطر الصيني.
هيدي اللي بدنا نحكي فيها بالتفاصيل، بدي احكي بالخطر الروسي والخطر الصيني، ولكن بدي ارجع لخطة بايدن. ما بتشوفي عم يشتغلها بكتير ذكاء اذا بديك، يعني عم ينقل الصراع على الساحة العالمية بدل ما يكون هو بالمواجهة بشكل مباشر وإنما عم ينقله، عم بيخلي كل فاعل دولة يكون معني بالصراع، الصراع الصيني. يعني هل سينجح أو سور الصين بحماية القارة الصفراء، حمايتها من الغزو الأمريكي أو الهجوم الأمريكي أو الهجوم الغربي بشكل عام؟
صحيح، يعني إيه ولا إيه كرمال سبب كتير واضح، لأنه أمريكا ما فيها تكون، خاصة أنه هي مامبر فونداتور بحلف شمال، عضو مؤسس بحلف شمال الأطلسي، ما فيها تتخلى عن حلفائها الأوروبيين، وما فيها تنتهج سياسة فردية بالسياسة الخارجية. يعني هيدا الشيء كان أمر إيجابي، ولكن بمخص أنه الخيار كان أسكى. بعتقد أنه أمريكا هي الدولة الأقوى بالعالم، يمكن تكون حتى القارة الأوروبية عائق لها ببعض من النزاعات، ببعض من الوجود العسكري ببعض من البلدان. العامل الأوروبي عائق نوعا ما بكتير من الأحيان للقارة الأمريكية. ولكن شو عم ينلعب هلأ بعد الأزمة العالمية تبع الكوفيد 19؟ الصين بينت طبعا هي من القوى الأكبر عالميا على الصعيد الاقتصادي، القارة الأمريكية والأوروبيين حتى الروس اليوم، بس الروس عندهم شروط ونحكي عنهم هلأ بعد ما خلص إجابتي، عندهم مصلحة إنه يكون في نوع من الفيرو، مثل نوع من القفل تيقفلوا الانترناشنال تريد، الاقتصاد العالمي تبع الصين. يعني هيدا بالأمور اللي تم التحدث فيها بأمة الناتو، تم التحدث عن هيدا الشيء خاصة. ولكن في أمر تاني منه اقتصادي أبدا، عامل مستجد وهو عامل تكنولوجي وخطر تكنولوجي، الصين اليوم هي البلد الوحيد اللي بتجسده. ألا وهو على صعيد التكنولوجيا، الصين اليوم هي أكتر بلد بلا ما يكون في شيء من سمي البيو إتيك فيها. الصين أكتر بلد عم تشتغل على الجنين الإنساني المعدل جينيا، وهي اللي عم بتكرس منطق الأوجينيسم، يعني التبديل الجينيتيك الجيني للإنسان. وهيدا الأمر بيخلي حتى روسيا يكون في إلها استقطاب بالصراع الغربي ضد هيدا المنحة الصيني. اليوم الصين عم تعمل إنسان معدل جينيا وإنسان أفضل، دون ما أنه يكون في ضوابط لا دينية ولا أخلاقية ولا أخلاقية ولا حتى ضوابط فلسفية خاصة بالبيو إيتيك. يعني بأوروبا في مجلس البيو إيتيك، بأمريكا في مجلس البيو إيتيك، يعني بيصير في أبحاث، بيصير في نوع من الأمور اللي بيتم السماح لها بالقارة الأوروبية أو بالقارة الأمريكية، بس في ضوابط أخلاقية. الخطر اليوم هو هالروبوتيزاسيون، نوع التوجه نحو الإنسان المصنع والإنسان المحسن والمعدل جينيا. هيدا خطر بيّن أنه الصين هي بتختزله، والصين وحدة بكل العالم هي اللي عم تختزل هيدا الخطر اليوم. ومشان هيك منشوف أنه في تقارب مش استراتيجي سياسي بين الروس والأمريكان اليوم، ولكن في تقارب استراتيجي مصلحة وحتى إنساني على صعيد الأخلاقيات بمواجهة هيدا الخطر. لأنه الفيروس الكوفيد 19 بعدنا ناطرين التحقيقات إلى آخره، ولكن اليوم بايدن اللي كان ينتقد الرئيس ترامب بس كان يحكي عن الفيروس الصيني أو تشاينيز فيروس، اليوم الرئيس بايدن عم يعتمد ذات الترمينولوجي، ذات الكلمات عن دونالد ترامب. يعني اليوم بيبين أكتر من أي وقت كان إنه الخطر مش بس اقتصادي، الخطر الاقتصادي فينا نفرض عقوبات على الصين مثل ما بيفرضوا على إيران وعلى غيرها، ونردع شوي هالتمدد الصيني. ولكن الخطر التكنولوجي تبع الصين اليوم هو بعتقد على أول لائحة المخاطر اللي بتهدد الغرب واللي بتهدد الإنسانية، إن كان على الصعيد الأنتروبولوجي والفلسفي والاجتماعي. اليوم
سؤال اليوم كمان، ما بتشوف إنه اليوم الرئيس بايدن، يعني إضافة إنه عم يستعمل نفس الترمينولوجية اللي كان يستعملها الرئيس ترامب بالنسبة لمقاربته لكورونا تحديدا، بس ما بتشوف إنه اليوم بايدن عم يعتمد سياسة احتواء للصين بدل إدارة الظهر؟ يعني عم يعتمد مثلا بدل يواجه التوجيه ويحتوي بدل المواجهة. يعني كان يتحدي أكتر العلاقة مع الرئيس ترامب. يعني الصين يلي اخترقت عقر دار إذا بدك المناطق أو الدول أو الموطئ أقدام الأمريكان، إن كان بالخليج، إن كان بإسرائيل وصلت لمرفق حيفا، إن كان بأوروبا، إن كان بأفريقيا،
بالقارة الأفريقية.
نعم.
شيء كمان.
نعم.
لا أنا بعتقد ما في سياسة احتواء أبداً، ما
منا سياسة احتواء،
منا سياسة احتواء، ولكن لم يتم بعد وضع النقاط أو الخطة أو يمكن الإفصاح عن خطة مواجهة الصين. ولكن اللي تم تباحث فيه بقمة الناتو وحتى بالقمة الروسية الأمريكية اللي قالوا كانت قمة خجولة، ولكن شفنا أول بوادرها ونتائجها الدبلوماسية الحسنة اللي كانت إرجاع السفير الأمريكي لموسكو. يعني هيدا بدء هالكولابوريشن، هالتعاون ما بين البلدين،
يمكن
هالليوني هيدا بين البلدين.
صحيح.
واتفقوا على الكثير من النقاط وحتى مضيوا نوع من التعاون لمواجهة الخطر السبراني، علما أنه أمريكا بتعمل هجومات سبرانية على روسيا وروسيا بتعمل هجومات سبرانية على أمريكا. ولكن بعتقد اليوم أنه هيدي الخطة ما تم بعد الإفصاح عن ملامحها، ولكن موجودة بسلم الأولويات تبع الرئيس الأمريكي بايدن. في بالعكس نوع من الإصرار والعزيمة أنه يواجه الصين أكتر من ترامب. ليش؟ لسبب معين، لسبب معين أنه ترامب كان مركز على الانسحاب من كل بلد في نزاعات، انسحاب من أفغانستان، انسحاب من شمال سوريا كمان، ولكن كان مركز على سياسة مواجهة إيران. بايدن، الرئيس بايدن، انحرف شوي عن هيدا الاتجاه الترامبي بمواجهة إيران واعتمد الأسلوب الدبلوماسي، ولكن بالوقت اللي ترامب كان يهاجم الصين ولكن ما يتخذ إجراءات ضد الصين إلا تسكير المطار أول أزمة الكوفيد 19. يعني هالأمور هيدا، الرئيس بايدن بده يتخذ قرارات سياسية وقرارات مش أحادية الكتب، قرارات مع شركائه الأوروبيين وحتى مع شريكه الروسي بما خص هيدا الملف واللي هو مواجهة الصين. وأنا بتوقع أنه يكون في حتى رفع لبعض من العقوبات على روسيا من قبل أمريكا، لأنه روسيا هلأ اللي خانقة اقتصاديا، منه البلد الصناعي الكبير، ولكن في عليها كتير من العقوبات، عقوبات تدرج على لائحة، عقوبات مصنفة بعقوبات ضد بعض من الجرائم ضد الإنسانية أو عقوبات على بلد ما بيحترم الديمقراطية أو حقوق الإنسان. ولكن بمقابل رفع بعض من العقوبات على روسيا رح يصير في تعاون أكتر وأكتر لمواجهة الصين.
طب خلينا شوي نفوت أكتر بالعلاقة الأمريكية الأوروبية. يعني هل بتشوف أنه اليوم التقارب أو العودة القوية الأمريكية باتجاه أوروبا هي بهدف تسكير الطريق على الصين أولاً، وبالمقابل حتى الأوروبيين لهم مصلحة يكون فيها التحالف مع الأمريكان لمواجهة الصين يلي بلشت تغزي أسواق أوروبا بالطول وبالعرض؟
طبعا، بس ما كتير بآمن على الصعيد الاقتصادي كيف معقول يواجهوا الخطر الصيني. لأنه إذا بدنا نحكي عن البلدين الأوروبية، بعد في بلد صناعي واحد بأوروبا في يواجه هيدا المد الصناعي الصيني،
ألمانيا.
هو ألمانيا.
ألمانيا، صحيح.
ألمانيا البلد الوحيد اللي بعد عنده صناعة، ولكن بفرنسا اليوم الصناعة تم بيعها، يعني بعهد الرئيس ماكرون أو وقتها كان وزير اقتصاد تم بيع ألستوم. يعني كل شيء بيسموه فلورون طبعا الاندستري هونيك، كل شيء صناعات قديمة بفرنسا والصناعات هي اللي كانت تعطي الدور الرائد لفرنسا على الصعيد الاقتصادي تم بيعها بفرنسا، وهيدا اللي سمح للمد الصيني انه يوصل على القارة الأوروبية وعلى فرنسا خاصة. يعني إيطاليا منا بلد صناعي، أوكي منتوقع انه الصين تكون موجودة بشكل فائق هونيك، ولكن بفرنسا ما بعتقد انه في يكون في نوع من التعاون الاقتصادي ما بين فرنسا وامريكا لردع الصين. التعاون بده يكون تعاون استراتيجي، ولكن بعدين بتصير امور داخليه وامور خاصه بالسياسات الداخليه تبع البلدين. امريكا المانيا عذرا متنبهت له، ولكن فرنسا منا متنبهه لهيدا الخطر اليوم. فرنسا بعد كان في قطاع واحد بخليها تكون واقفه على اجريها وعندها سياده اقتصاديه وسياده على صعيد الطاقه، يعني سوفرينتي انرجيتيك، هيدا الدومين كمان عم بتبيعه وعم تتخلى عنه، واللي هو دومين الطاقة الذرية. فرنسا اللي عندها يعني تقدم هائل بمجال البحث الذري عم تتخلى عن هيدا الشيء، وبدنا نشوف أكتر وأكتر إنه هال الإيوليان ما بعرف شو بيسموهم بالعربي يعني
للطاقة لتوليد
الطاقة على الهواء يعني المراوح أو صحيح. ما بعرف شو بيسمون هودا عم ينتشر وين ما كانوا، هودا بيتم تصنيعهم أكتر شيء بالصين وحتى البطارية تبعهم أنكوبالت هي كلها بتصير بمناجم صينية بيتم استخراج هيدي المادة، يعني حتى هالترانزيشن انرجيتيك هونيك يعني التحول البيئي هونيك تيصيروا بلد أخضر معتمدين عليه على الصين. يعني بعتقد أنه وصلنا لمحل متقدم جدا من الاتكال على الصين، إن كان على صعيد الصناعة إن كان على صعيد يعني شو أبسط الأمور، الأقنعة بفرنسا تم استيرادها من الصين، بعض من الأدوية اليوم مع أنه فرنسا هي بلد الأدوية بلد باستور وبلد الطب كمان وكلود برنار، فرنسا عم تستورد قصص من الصين كمان. يعني وصلنا لمرحلة فيهم يردعوا الصين على صعيد مجلس الأمن ببعض من القرارات السياسية ببعض من العقوبات الاقتصادية، ولكن كيف بلد مثل فرنسا أو غير بلدان أوروبية فيها تفرض عقوبات أو حتى الاتحاد الأوروبي فيهم يفرضوا عقوبات على الصين بالوقت اللي هن متكلين على الصين بكتير من القطاعات صحيح. حتى بالقطاعات الاستراتيجية تبع التحول البيئي والديفلوبمون ديورابل التنمية المستدامة.
نعم. طب بس ما بتشوفي ست مايا خضرة ما بتشوفي أنه اليوم هناك تلاقي مصالح بدي أخذ أنا للبحر المتوسط الشرقي كنموذج، ما بتشوفي تلاقي مصالح بين أوروبا وتحديدا الفرنسيين والروس والأمريكان إنه يقطعوا طريق الحرير أو يعرف بطريق الحرير بالتمدد والوصول إلى البحر المتوسط، إنه كلهم عم تلتقي مصالحهم إنه يوقفوا هالتمدد أو الوصول لساحل سواحل البحر المتوسط؟
ما بعتقد، ما بآمن كتير بهيدا الحلف أو هيدا الائتلاف هالكواليسيون هيدا، لأنه ليش ما بآمن فيه؟ لأنه بآخر نزاعات بيّن الاصطفاف كيف بيّن أنه وقت القارة الأوروبية وقت صار في النزاع ما بين اليونان وتركيا على أبار الغاز الطبيعي الغاز دو شيت هونيك بيّن الاصطفاف العالمي، يعني القارة الأوروبية صفت مع اليونان، الأمريكان صفوا مع الأتراك، والروس كانوا عم يتفرجوا. يعني بأقل نزاع هيدا اللي بينحل بالقوانين الدولية بيّن إنه في ضعف لهيك ائتلاف. يعني إذا بدنا نكون بالوشفل ثينكينج منقول إيه إنه فيهم يعملوا ائتلاف ويردعوا هيدا الخطر وهيدا شيء بيكون كتير منيح، ولكن على صعيد الواقع المصالح لهيدي الدول كتير متصارعة بهيدي المنطقة خاصة بالقارة الأفريقية، حتى بقلب القارة الأوروبية بقلب الاتحاد الأوروبي عنا مصالح لفرنسا تختلف عن مصالح إيطاليا، وهيدا شفناه مثلا بالأزمة الليبية الليبية وقت ماتيو سالفيني من سنتين أخذ الطائرة راح لهونيك سوى قصة الهجرة من هونيك، اجتمع بقادة الجيش هونيك وقال لهم الهجرة غير الشرعية بتوقف، وعملوا حتى نوع من الحلف الاقتصادي لأنه إيطاليا موجودة من زمان بليبيا وعندها شرك نفطية هونيك. هيدا الشيء بيّن على الصراع مع فرنسا وقت خلقت أزمة دبلوماسية ما بين إيطاليا وفرنسا، يعني بقلب نفس الاتحاد الأوروبي منلاقي أن الدول منا ما في نوع من الالتقاء حول سياسة خارجية أو سياسة جيوبوليتيكية بالبحر المتوسط تكون جامعتهم. كيف بالأحرى إذا بدنا نجمع مع القارة الأوروبية الأمريكان ونجمع إذا بدنا نفوت الدول المشتركة بالناتو نجمع تركيا لرد على الخطر الصيني؟ يعني ما بآمن أبدا بهيدا الائتلاف، وما بآمن أبدا أنه رح نوصل لمرحلة يكون في نوع من التعاون اللوجستي والعسكري لرد على الخطر الصيني. مثل ما قلت بعتقد أنه الأمور فيها تضل على الصعيد السياسي على صعيد مجلس الأمن، وإذا تم إطلاق نوع من المبادرة إن كان العسكرية السياسية الاقتصادية إن كان عقوبات على الصين بعتقد رح تكون أمريكا بشكل انفرادي يعني يونيلاترال هي اللي رح تاخد المبادرة تا تفرض عقوبات على الصين. القارة الأوروبية ما فيها تفرض عقوبات على حدا، على أي أحد ما فيها، ما
على اللبنانية.
على اللبنانية بعدهم بيلوحوا بورقة العقوبات. يعني صرنا كم شهر بنسمع بالعقوبات وبيترددوا. أوروبا معروفة هي باللونجاج ديبلوماتيك،
باللغة
الدبلوماسية. أوروبا بيسموها البطن الرخو. هي البطن الرخو، يعني ما فيها تاخد مبادرة وما فيها تفرض عقوبات وما فيها تعمل شيء. عندها دور مهم هو الدور الدبلوماسي. مشان هيك مثلا اليوم بنشوف انه بفيينا في المحادثات عن الملف الإيراني، ولكن أوروبا ما فيها وما عندها حتى الـ القوة والمقومات حتى أنه تفرض عقوبات أو تفوت بحلف طويل عريض. يعني مشان هيك حتى بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا هلأ بانسحابها من الاتحاد الأوروبي عندها حرية أكتر إذا بدها تعمل حتى مناورات عسكرية. مبارح كان في مناورة عسكرية بالبحر الأسود بعتقد ضد الروس، والروس
في تأزم هلأ
بين تأزم بالبحر الأسود ما بين
صحيح.
الملاحة البريطانية والروس،
المدمرة البريطانية صحيح exactly. والهولندية، ومن ناحية تانية الروس صحيح. أنا أكتر بدي أوضح أنه عقدة المواصلات البحرية اليوم المؤدية نحو الشرق الأوسط والشرق الأقصى ممسوكة من الأمريكان والأوروبيين وحتى روسيا. يعني من هون المصلحة، يعني أنه تجمعهم المصلحة. يعني حضرتك يمكن وضحتيها بطريقة أنه ما في ائتلاف أو ولا ممكن يلتقوا، بس يمكن حتى المصلحة ما تجمعهم بشكل أنه يتسكر الطريق على الحلم الصيني، حلم الطريق الحرير الصيني.
بصير في نوع من التعاون، بس يسكروا طريق على بلد اليوم، واليوم الأزمة هي أزمة عولمة، أزمة وجود الصين على صعيد عالمي. بعتقد أنه هيدا الشيء كأنه نحن عم نشن حرب عالمية ثالثة. يعني هيدا إذا سكروا مظبوط كل المعابر قدام الصين، وبعدني بقول إنه هيدا wishful thinking، يا ريت فينا نوقف هيدا المد الصيني، يمكن اللي صار اللي تخطى حدوده بائتلاف والكل يتفقوا مع بعضهم. لا، أنا بعتقد إنه بيكون في تنسيق، يعني بدل ما يكون في ترانزيت 100% مثلا بيصير ترانزيت 70%. يعني بيكون في تنسيق ميداني ببعض من الأمور، ولكن ما بعتقد انه رح يصير في هالائتلاف لردع الخطر الصيني بشكل هيك ديترميني ومركز.
نعم. طب كيف بتفسري لكان اليوم تلزيم الفرنسيين من قبل الأمريكيين بالملف اللبناني؟ يعني علما انه هناك جذور عميقة للفرنسيين بلبنان ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. يعني كيف بتفسريها؟ ما بتشوفي هون هيدي بتجمع الفرنسيين مع الأمريكان إلهم مصلحة؟ أول شيء الفرنسيين يكون في تواجد لإلهم أو إعادة إحياء أحلامهم بلبنان وبشرق البحر المتوسط وبالقارة السمراء أيضا بأفريقيا. يعني هيدا هون لقاء صحيح. بين الأمريكان وبين الفرنسوية.
ما بعتقد لقاء
أو
كتير التقاء. جامع في نوع في التقاء، أي يعني مثل كونفيرجنس، يعني التقوا بنقطة معينة، ولكن في كتير
اختلاف.
في كتير اختلاف بالأساليب، وفي اختلاف حتى يعني في لقينا أنه السفيرة الأمريكية شيا بلبنان مرة قالت سياسة ماكرون بتخص ماكرون، ومرة تانية قالت إيه نحن على تنسيق مع الفرنسيين. يعني هالنوع من التفاوت بالتصريحات أو الاختلاف بالتصريحات من أسبوع لأسبوع ببين أنه منهم دايما على نفس الخط ونفس الموجة الأمريكيين والفرنسويين. ما بعتقد في تكليف رسمي من أمريكا من الولايات المتحدة لفرنسا للتدخل
برغم المواقف اللي عم تطلع بها،
برغم كل المواقف ما في تكليف رسمي. في نوع من الاتفاق الضمني نوعا ما، وهالاتفاق بين بتصريح مكتدب للرئيس الفرنسي ماكرون قدام الصحفيين، وما تم التصريح عنه غير لبعد يمكن أسبوع أو اثنين من اللقاء مع الصحفيين بالإليزي، وبعتوا لي وقتها أنا الكوميونيكي دو بريس لأني بجروب الصحفيين اللي بيوصلون أخبار الإليزي. وقتها الرئيس ماكرون شو قال؟ قال نحن مستعدين بما خص الملف الإيراني، وأكيد ما فينا نفصل لبنان عن اللي عم يحصل هلأ بما خص بفيينا ومحادثات الملف النووي بإيران. نحن وقت قال الرئيس ماكرون إنه مستعدين نعمل محادثات مع إيران ونكون نحن كأوروبيين وفرنسيين بالطليعة تنقرب وجهات النظر الأمريكية والإيرانية تنرجع للاتفاق النووي، ولكن نحن كفرنسا رح يكون هالمرة في عنا شروط ليكون في استقرار بمنطقة الشرق الأوسط. هالشروط من بيناتهم ما حكى عن لبنان بشكل مباشر، ولكن قال نحن بهمنا أنه المملكة العربية السعودية تكون بالاتفاق النووي،
يكون إلى رأي،
يكون إلى رأي.
نعم.
هيدا الشيء وقتها كان في زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون بالسعودية وما قام فيها، ولكن بده يقوم فيها ما بعرف إذا قبل آخر السنة أو سنة الجاي. تم تأجيلها هيدا الزيارة، ما تأكدت، ولكن
الشيء اللي عم بيطالبوا فيه السعوديين.
إيه صحيح. الزيارة الفرنسية للسعودية رح تكون كرمال البحث بملف النووي الإيراني، وإذا السعودية بتم إشراكها، أنا بستبعد هيدا الأمر، بس هيدا السيناريو الفرنسي عم بشرحه، وهيدي تأملات الرئيس الفرنسي ماكرون. إذا بيتم إقناع السعودية بالسلوك الدبلوماسي وإنه تفوت بالاتفاق النووي، بمقابل إنه يصير في نوع من رفع الغطاء الإيراني عن حزب الله بلبنان. يعني السعودية ترجع تلاقي نوع من المصالح لإلها بلبنان، ترجع تلاقي بلد صديق لإلها ما بيكون معادي لإلها، لأنه شفنا أنه كان في حملة عادية إن كان من وزير الخارجية المستقيل أو غيره. هيدا مسعى فرنسي، وهيدا كان طرح مستجد جدا بالإليزير. الرئيس الفرنسي قال أوكي منفوت السعودية على هيدا الاتفاق، تنحل نوع من التنشن هالأزمة بلبنان. هيدا
نعم.
السيناريو الفرنسي. السيناريو الفرنسي الولايات المتحدة، تنرجع على التكليف الأمريكي لفرنسا بملف لبنان، الولايات المتحدة ما بتأمن فيه. يعني أنا بالنسبة لي اليوم أكتر من أي وقت مضى في نوع من مش البعض الأمريكي الفرنسي بمخص لبنان، ولكن كل واحد عم يعمل مسعى على هواه. الأمريكان بعدهم بنفس الخط، خط العقوبات بعد تقرير قيصر، والعقوبات التم فرضا كان على النظام السوري إن كان على بعض من الشخصيات بلبنان، وفي تفاوت مع القارة
الشعب اللبناني.
صحيح. وتفاوت أكتر شيء مع فرنسا لأن هي بالطليعة لإنقاذ لبنان حسب ما قال الرئيس الفرنسي
ماكرون.
الرئيس ماكرون، ولكن فرنسا والرئيس ماكرون وقعوا بفخ حدود فرنسا السياسية والدبلوماسية. هل فرنسا فيها تفرض عقوبات على لبنان؟ عقوبات كيف؟ فرنسا ما فيها تفرض عقوبات بلا الاتحاد الأوروبي. يعني أول يعني ديجا العقوبات اللي لوح فيها جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي هي خالية من محتواها، ما إلها طعمة، ما إلها ولا أي ترجمة سياسية. إذا كان عقوبات لأنه صار في مؤتمر صادر ما تم إمداد لبنان بالخط الائتماني أو بالمصاري اللي ناتج عن مؤتمر صادر، وهيدا مؤتمر فرنسي، مش هيك ما فيهم يفرضوا عقوبات. ما فيهم يفرضوا عقوبات إلا على الصعيد الأوروبي. إجا جوزيب بوريل على لبنان قال نحن بدنا نفرض عقوبات، ولكن ما هي هذه العقوبات؟ هل تم التصريح عن أسامي مسؤولين؟ ما في ولا أي لائحة
صحيح.
مسؤولين منطلين بهذه العقوبات. مش هيك بعتقد أكتر من أي وقت مضى في نوع من الديفيرجنس الاختلاف الكبير ما بين النهج الأمريكي والنهج الأوروبي، وما بيمشي الحال يمكن، أو ما منوصل لدرجة حل الأزمة أو يمكن فرض عقوبات قاسية أكتر، إلا ما يكون في اصطفاف سياسي أوروبي ورا السياسة الأمريكية بمخص الشرق الأوسط، بمخص لبنان، بمخص سوريا، بمخص إيران حتى.
نعم، حتى العقوبات هنا ما عم يعطوها بعد أوروبي، يعني وقت يجي جوزيف بوريل مش عم يعطوها البعد الأوروبي وليس فقط الفرنسي.
عم يعطوها البعد الأوروبي طبعا، ولكن أوروبا ما فيها تفرض عقوبات بلا ما يبحثوا مع كل هالدول. مثلا ألمانيا شو سياستها الخارجية؟ ألمانيا تعتبر حزب الله
موحدين على سياسة،
ولكن ألمانيا هلأ المشكلة هي حزب الله بلبنان، أو أحد المشاكل الكبرى هي حزب الله بلبنان والفاسدين في لبنان. طيب ألمانيا بما خص حزب الله عندها سياسة أنه بتعتبر حزب الله بشقيه السياسي والعسكري حزب إرهابي، حزب الله ممنوع يفوت على ألمانيا، ممنوع وتم تسكير كل مراكزه بألمانيا. بالوقت اللي فيه نوع من التوليرانس، نوع من القبول والتقبل الفرنسي لحزب الله، مش هيك على أبسط الأمور بما خص ملف سياسي واستراتيجي بلبنان في اختلاف سياسي.
صحيح.
طيب ننتقل من هيدا الملف على ملف آخر، ملف الفاسدين. طيب الفاسدين في جزء منه مرتبط بحزب الله، يعني طالما ما في سياسة موحدة أوروبية بما خص حزب الله، ما فيهم يفرض عقوبات على بعض من رجال السياسة. في منهم حتى عند الجنسيات الأوروبية اللي بتعطيهم نوع من الحصانة ضد هيدي العقوبات. يعني الـ كل مسعى أوروبي وكل مسعى فرنسي عم بيتم إجهاضه قبل ما يبلش وقبل ما يولد.
صحيح.
وما بآمن بالسياسة الخارجية الأوروبية، وما بآمن حتى بالعقوبات الأوروبية. أوروبا فيها توصل لحد أقصى من عقوباتها، هي عقوبات بما خص حقوق الإنسان، احترام حقوق الإنسان. وقتها إجا ممثل الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل على لبنان، أكتر شي حكي فيه أكتر من الأزمة اللبنانية هي ملف اللاجئين السوريين بلبنان. يعني ممثل الدبلوماسية الغربية بيجي على لبنان تيحكي بملف لاجئين أكتر من ملف الشعب اللبناني، وأكتر من ملف الفساد، وأكتر من ملف الدولة. وبيقول بدنا نفرض عقوبات على الطبقة السياسية اللي راح والتقيها. يعني التقى بالرئيس عون والتقى بغيره كمان، يعني
من المسؤولين. صحيح.
يعني بمجرد ما عم تعترف بهالسلطة كيف بدك تفرض عقوبات على السلطة؟ وبس جيت لهون انت كل همك كان، يعني هيدا كان نوع من القناع لحديث واضح جدا وأولوية أوروبية واضحة جدا انه انتو بدكن تزبطوا الوضع كرمال يتم احتواء أزمة اللاجئين بلبنان، لأنه نحن ما بدنا يجوا على
خوف على حالهم. يعني
في خوف.
نعم.
في خوف طبعا على أنه اللاجئين في لبنان إذا بطل عندهم الشروط العيش الكريم بلبنان بدهم يروحوا على أوروبا.
صحيح.
القارة الأوروبية ما بدها أبدا تستقبل هاللاجئين، وبغياب الحل السياسي بسوريا لليوم هاللاجئين ما فيهم يرجعوا، مع أنه الحل بسيط، يعني ثلاثة أرباعهم صوت لبشار الأسد، يعني مفروض يرجعوا،
يعني معناتها
بما أنه تم إعادة انتخابه.
صحيح.
ولكن الأولوية الأوروبية، أوروبا بتفكر باللاجئين، بتفكر بحقوق الإنسان، ما عندها تفكير استراتيجي عسكري بعيد النظر. كان بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل ما يصير البريكسيت عندها كان هيدا التفكير العسكري، مشان هيك يكون في مناورات حتى على مضيق هرمز مثلا مشتركة ما بين بريطانيا وأمريكا، ولكن مش مع الفرنسيين أو مع
الأوروبيين،
دايما كانوا عم بيحلقوا برات خارج السرب طبعا.
صحيح.
يعني بس بريطانيا بالاتحاد الأوروبي كان عندها نوع من هالصلاحية أو هالريغار ديبلوماتيك أنه تفرض عقوبات أو تطلع على نيفو أعلى، لمستوى أعلى من العقوبات. ولكن اليوم أقصى شيء معقول يوصله الاتحاد الأوروبي فرض بعض من العقوبات الباهتة أنا بسميها على بعض من الشخصيات، أو بعض من العقوبات بما خص حقوق الإنسان، وما بيروحوا بحل أو يمكن طرح الحل بلبنان للب المشكلة أبداً.
طب خلينا نفوت بالعلاقة مع الروسي، يعني الأوروبي والأمريكي والروسي. يعني ما بتشوفي اليوم الأوروبي له مصلحة يكون في عنده درع حماية أمريكية بمواجهة الروسي يلي عم يتمدد؟ ودايما حضرتك ذكرتي الحادثة اللي عم بتصير أو اللي صارت ولا لازالت يعني لليوم بالبحر الأسود وتمدده على الكرم بأوكرانيا. يعني بتلاقي انه الاوروبيين لهم مصلحه انه يكون في تواجد امريكي قوي، كان عبر الاطلسي ولا انه هالتواجد، حتى الرئيس الفرنسي حكي بدفاع اوروبي بديل عن الاتحاد الاوروبي.
صحيح. هيدا حكي فيها حتى من اكثر من سنه، مش هيدا شيء ما له حديث
مؤخر.
حكي عن الديفانس اوروبيان ولكن ما توصل لهيدا الشيء.
صحيح.
يعني في كتير حتى ما رح نفوت بتفاصيل هالامور هيدا، ولكن الدفاع الاوروبي ما نجح حتى بفرونتكس اللي هي الديسبوزيتيف او هو الاليه اللي بتردع المهاجرين من انه يفوتوا بطريقه غير شرعيه على اوروبا. حتى بس فرونتكس اشتغلت شغله قاموا عليها بالبرلمان الاوروبي، قالوا لها انه كتير تمادوا بردع المهاجرين انه يفوتوا على اوروبا. يعني قصه الدفاع المشترك باوروبا ما كتير كمان بامن فيها. يعني عن جد اوروبا انا من المؤيدين فكره انه اوروبا هي البطن الرخو سياسيا وديبلوماسيا.
يعني ما بتقدر على مواجهه الاستفزازات الروسيه اوروبا وحيده؟
بتقدر مبلا أوروبا وحيدة لا، بده يكون في تعاون مع القارة الأمريكية طبعا، وهالتعاون مع القارة الأمريكية هو اللي بيّن بالتقرير النتج عن اجتماع الناتو اللي حكيت عنه بالأول، تقرير 35 صفحة مع 45 نقطة، نصهم بيتناولوا الخطر الروسي، الخطر الروسي، الخطر السيبراني، الخطر الروسي اللي هو كمان بيبين عبر دعم اليمين المتطرف بأوروبا. يعني نحن بنعرف مثلا مارين لوبين بفرنسا، البنوك الفرنسية لأن هي معروفة بفسادها، البنوك الفرنسية بترفض أنه تعطيها قرض، مع أنه البنوك بتعطي قرض لكل الشخصيات السياسية، إن كان لتنظيم حملة سياسية أو انتخابية خاصة قبل الانتخابات، ولكن هي الشخصية الوحيدة اللي لجأت للروس، وهن اللي مولوا لحملتها سنة 2017 وقت الانتخابات الرئاسية. يعني الروس اليوم عندهم وجود سياسي وإعلامي كبير جدا، يعني عندهم ذيول إعلامية وذيول بروباغندا كبيرة جدا بأوروبا، بيّنت على صعيد اليمين المتطرف في فرنسا، وفرنسا هو أكتر بلد في تغلغل روسي، والروس كمان صار في تغلغلوا بي الأوساط حتى اليمينية الكاثوليكية بفرنسا بالبروباغندا تبعهم، خاصة بمخص حرب سوريا. بمخص حرب سوريا الروس نجحوا أنه يقنعوا الكثير من الكاثوليك بفرنسا وبعض من اليمين الفرنسي بالبروباغندا تبعهم، اللي هي أنه بشار حامي حقوق مسيحيين الشرق. الكل بفرنسا بمخص الحرب السورية إذا ما كانوا من اليسار، الجميع في إجماع، نوع من الإجماع على اليمين، أنه حتى اليمين المش متطرف، أنه روسيا دعمت الأسد اللي هو داعم لمسيحيين الشرق بروسيا. يعني في نوع من البروباغندا اللي ما خاصة بالواقع، اللي ما خاصة حتى بأي نوع من الدقة بالمعلومات، نجحت روسيا بإرساء هيدا الشيء، وروسيا نجحت كمان بإطلاق الكثير من الجمعيات الإنسانية اللي كتير منها متواجد بسوريا، اللي بتعمل بروباغندا الأسد، هي بتشتغل على بروباغندا الأسد، وهيدا الأمر كتير بهم نظام الأسد إنه يوصل له نوع من الرضا الأوروبي أو الرضا بالرأي العام الأوروبي. يعني هيدا بس مثل عن التغلغل الروسي. مثل تاني اللي هو الأتاك، السيبر أتاك، الهجومات السيبرانية. نعم. الهجومات السيبرانية كمان شفناها بأوروبا، إن كان بألمانيا تم اختراق بعد من الليني تليفونيك، بعد من الشبكات الاتصال، بفرنسا تم اختراق بعد من شبكات الاتصال، كل شهر وللتاني بيتم القبض على جواسيس روسيين مثل أيام الحرب البالدة وأيام الاتحاد السوفيتي بالقارة الأوروبية. يعني هالتغلغل الروسي شوي بالنسبة لإلي الأنسيان، يعني بعدها طرق بدائية جدا، ولكن موجود بشكل كبير، وهالتغلغل عم بيهدد المصالح الأوروبية حتى بالقارة الأفريقية. يعني السوسيتي فاغنير اللي هي بتوظف مرتزقا كان بسوريا للمحاربة ليجوا يساعدوا الجيش الروسي، أو حتى بالقارة الأفريقية، دائما بتكون كل مناورات عكس مصالح فرنسا وعكس مصالح الدول الأوروبية هنيك. يعني بالوقت الفرنسا بتكون شنة هجوم على بعض من البؤر الإرهابية أو بوكو حرام مثلا بالقارة الأفريقية، بتلاقي مرتزقة فاغنير السوسيتي الروسية هنيك عم يشتغلوا عكس مصالح فرنسا، وهون بنحكي بمصالح استراتيجية، بمصالح لردع الإرهاب من القارة الأفريقية من أنه يجي على فرنسا. هيدا الشيء عم لقيه كمان بأفريقيا. يعني كل هالخطر هيدا بعتقد اليوم لازم أوروبا تتخطى نوع من هالخطاب الزهري الودروز اللي منسميه، بمواجهة روسيا والوردة، وبمواجهة الصين، بمواجهة الأخطار، الخطر التركي مثلا اللي ما اتخذوا ولا أي إجراء ضد تركيا، بالعكس بالبرلمان الأوروبي صوتوا على خطوط امتداد على قرض لتركيا بالوقت اللي بيهجموها كل يوم بعد يوم. يعني طالما القارة الأوروبية ما بتخلق نوع من الأجندة لمواجهة إن كان الخطر الصيني أو التركي أو التركي أو الروسي، وما بتصطف وراء هالانترانزيجانس أو هالأساوي الأمريكية بأسلوبة السياسي والعسكري والدبلوماسي، ما بعتقد أنه القارة الأوروبية فيها تردع أي خطر عنا وأي خطر عن العالم.
أنا بدي أشكرك. للأسف يعني الوقت خلص، مع أنه كنا بنحكي بعد بإيران وبعد بروسيا أكتر، ولكن للأسف الوقت خلص. على أمل أنه التقيك إن الله راد، وتضلك ترجعي على لبنان، تكوني بلبنان دايما ونلتقيك باستوديو. بشكرك الصحفية والباحثة بجامعة السربان باريس الأستاذة مايا خضرة، حضرتك بتعلمي كمان بالجامعة.
بعلم بالجامعة.
أنا بشكرك. على أمل أرجع التقيك يعني جديد. بشكر زميلي أو زملائي على إخراج الإذاعة بيتر شاهين وبيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء بإلكم الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.